بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.
ثم أما بعد، نكمل حديثنا حول أبواب الجرح والتعديل، وكنا قد طلبنا يعني بعض الأبحاث الخاصة بتراجم بعض الرواة، لأننا توقفنا عن البدعة، توقفنا عند البدعة ورواتها، ومعلوم أن كثيرا من رواة الحديث كانوا موسومين ببدعة، لكن البدعة كانت على مراحل ودرجات، فليس كل من وسم ببدعة يرد حديثه، فمدار الأمر على الضبط والاستقامة. ولو رددنا حديث المبتدعين فرددنا حديثا كثيرا. لماذا؟ لأننا لو نظرنا في الزمن الأول لنجد في عصور التابعين وأتباع التابعين كانت الدولة هي التي تدعو إلى البدعة، يعني كانت فتنة عظيمة. كيف هو الذي يتبنى مذهبا بدعيا ويدعو الناس إليه؟ يبقى هو مثلا مرجئ أو رافضي أو شيعي على صور عديدة، فتراه ينافح عن البدعة. بدعة التدهم وقف لها المأمون خليفة، هو الذي نافح عنها ودعا إليها وقتل فيها علماء وصلب الكثير منهم. إذا كانت المسألة إيه؟ يعني كان الخليفة يدعو إلى هذه البدعة، كان يتقرب إلى الله تعالى بهذا الأمر كما زعم. إذن ينشأ بعض الناس في بلاد يدعى فيها إلى البدعة، فهو ما تعلم أمر السنة، لا يعلم السنة وما معناها. يعني مثلا لنجد أن بعض الناس من طلاب العلم لو أخذ تعليمه من جهة معينة لا يعلم علما إلا من هذه الجهة، تعلم عند شيخ صوفي أو أشعري أو جهمي، فتعلم عند الشيخ وأخذ منه العلم، فتراه يعتقد اعتقاد الشيخ اللي الشيخ بيقول هو ليه، هو ده القرآن والسنة، فلا يعرف غير ذلك، فشب على ذلك ولم يعلم المخالف، لم يطلع على أقوال المخالف. فعندما يشب على ذلك ويتعلم هذه العلوم كما تعلمها من الشيخ ينشأ على هذا الاعتقاد. فبعضهم قد يتعلم رأي المخالفين فيعود إلى منهج أهل السنة والجماعة، وبعضهم يموت على ذلك. لكن على كل، ما كان ذابا عن السنة، ما كان كارها لها، ما كان هؤلاء يكرهون نقل الروايات أبدا، كانوا على استقامة وعلى الطاعة، لكن نشأوا في ديار كانت تدعو إلى البدعة. فمثلا في أهل اليمن ظهرت بدعة الروافض، وكذلك في الشام، ونافح الناس عنها، لأنه معلوم أن بعد وفاة عثمان رضي الله عنه شبت الفتن على الأمة، فانقسم الناس إلى فريقين، فريق مع علي وفريق مع معاوية، وكل يرد على الآخر، وتعصب الكثير، كل فريق تعصب إلى الآخر، فصارت البدع في هذه الاختلافات نشأ، فنشأ جماعة من العلماء وتربوا على هذه البدعة، لكنهم ما تعلموا السنة وتركوها ثم ذهبوا إلى البدعة، لا لا، إنما نشأوا في ديار يدعى فيها إلى البدعة، فهؤلاء معذورون، لا ينبغي أن يلام لوما شديدا، ولا أن نقول علم الحق وحاد عنه، لا، إنه ما علم إلا هذا. وبعضهم كان متأولا يظن أنه على الحق وليس على الباطل. ولذلك الشيخان البخاري ومسلم أخرجا لجماعة من أصحاب البدع، لأنهم علموا أن هؤلاء ما تعمدوا البدعة ولا جانبوا السنة ولا حاربوها، إنما نشأوا في ديار تدعو إلى البدعة فصاروا عليها. ربما نشأ في بلدة وما رحل في طلب العلم، فهو لا يعلم إلا هذا الاعتقاد فقط. فلذلك أخرج الشيطان كثيرا من الروايات لهؤلاء المبتدعة وصار قبولا في الأمة، لأن أخرج البخاري ومسلم ثم أجمعت الأمة على قبول الصحيحين والاعتماد عليهما، فصار القبول ضمنا، قبول الرواة ضمنا. ولذلك نأتي بقى على رواية المبتدعة ونفرق كما قال المصنف رحمه الله، يقول: مسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية. في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها. والقول بالمنع مطلقا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم. إذن نأتي ونفرق بين أصحاب البدعة، بين رجل يدعو إلى بدعته وبين رجل لا يدعو إلى بدعته. لكن قبل الكلام على البدعة، فإنهم يقولون إن البدعة تنقسم إلى أقسام، فمنها بدعة كفرية وبدعة لا تخرج من الملة. البدع في أقسامها تنقسم إلى نوعين: بدعة كفرية وبدعة غير كفرية. البدعة الكفرية كأن يعتقد اعتقادا يناقض أصول الإسلام، هذه بدعة كفرية، لو اعتقدها الرجل كفر وخرج من الملة. لو أن أحدهم اعتقد أن الرسالة أتت خطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اللائق أن تأتي إلى علي بن أبي طالب، ده اعتقد عند بعض البدعة، اعتقد كفر ولا اعتقد يبقى من باب الضلال؟ كفر، الذي يقول ذلك يبقى كافر. اعتقاد أن القرآن فيه آيات محرفة، هذا اعتقاد كفري، لو اعتقد ذلك وكان من أصحاب البدعة ممن يعتقد هذا الاعتقاد نقول كفرت، فإن رد آية واحدة في كتاب الله تعالى كفر، فكيف تعتقد هذا الاعتقاد؟ وهكذا. إذن فعندما نقلب أنواع البدعة بنرى أن في بعض المبتدعة كفروا بالبدعة، خرج من الملة، وهناك أنواع أخرى على أصل الدين لم يناقضوا أصول الإسلام، ولكنهم اعتقدوا اعتقادات ضلالية، زي المرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج، اعتقاد باطل لكن لا يخرجوا من الملة. فالخوارج يكفرون بالمعاصي، استعملوا حديث الوعد، الوعيد، كل أحاديث الوعيد استعملوه، أي حاجة متعلقة بالنار دي بتاعتنا احنا، فكل حديث يدعو إلى النار خلاص يستعملوه، فمن فعل معصية كفر بها وخلد في النار، ده اعتقاد باطل، اعتقاد ضال، لكن لا نكفر قائلة. كذلك المرجئة يقولون الإيمان تصديق القلب، العمل ده ملوش قيمة، فإذا قلت لا إله إلا الله أغنتك عن أي عمل، هذا اعتقاد ضال، فإنهم بذلك يسوون بين فرعون وبين موسى، لأن فرعون كان مصدقا بقلبه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إذا كان مصدقا لكنه لم يعمل عملا صالحا، إذن لا ينفع التصديق فقط. فالإيمان قول وعمل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. إذن دي اعتقادات باطلة لكنها لا يكفر قائلها، فدي بدعة غير مكفرة وهناك بدعة مكفرة. كذلك عندما نأتي إلى البدعة غير المكفرة نرى أنها تنقسم إلى أقسام، في رجل غالي في البدعة ورجل لا يغالي في بدعته. هناك أناس رؤوس في البدعة وجماعة منتسبون، يعني أحمد البدوي رأس في البدعة. هل كل من ذهب إلى البدوي وطاف حول القبر صار كالبدوي يستوي معه في الضلال؟ لا، في كثير من الناس مضللون، مضلل مش عارف الحق فين. فهذا نقول له ونعلمه أنه على خطأ وعلى عمل شركي، لكن لا نسوي بين أحمد البدوي الذي نشر البدع ودافع عنها وبين الرجل المنتسب يعني محب فقط، فنفرق بين الدعاء وبين غير الدعاء، نفرق بين الغالي والذي لا يغالي في بدعته، فهم على أقسام ودرجات. ولذلك ترى حديث أهل البدعة في السنن كانوا من الدرجة التي لم يغالوا في البدعة ولم يكونوا دعاة. الدعاة والذين غالوا في البدعة غالبهم لم يخرج لهم من الروايات كثير، قليل جدا من الروايات، لكن غالب من وقع في البدعة كانت البدعة خفيفة، ليست من بدع التكفير التي تكفر قائلها، وليست من البدع القادحة في أصل الدين، وراوي الحديث ليس من الغلاة ولا من الداعين إلى بدعته، فقبلوا ذلك بشروط. فهذا يبين انقسام البدعة أنها تنقسم إلى أقسام. وكذلك راوي الحديث، الراوي الذي وقع في البدعة نفرق. ثم نأتي إلى قبول حديثه، نقول نحن لن نقبل حديثا مبتدعا على إطلاق ولن نرده على إطلاق. فوضعوا لذلك قيدين هامين، قالوا نقبل حديثا مبتدعا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الراوي ليس غاليا في البدعة، ليس غاليا، فهو هذا رأي جمهور أهل المصطلح، قالوا لا يكون غاليا. القيد الثاني ألا يكون الحديث موافقا لبدعته، يعني مثلا رجل مرجئ فلا يأتي بحديث يوافق البدعة، فالإرجاء تصديق القلب، فيأتي مثلا بحديث أن أبا طالب دخل الجنة، نقول له إيه الحديث مقبول ولا ضعيف؟ هو مرجئ وروى حديثا في دخول أبي طالب الجنة، والحديث الصحيحين تبين أن أبا طالب فين؟ في النار. طيب عندما يأتي المرجئ الذي يعتقد أن الإيمان مجرد التصديق، يعتقد أن أبا طالب ويروي حديثا في ذلك أنه في الجنة، هل نقبل الحديث أم نرده؟ على أي وجه نرد الحديث؟ لأنه وافق البدعة، الحديث في نفس بدعته، فنقول لا نقبل هذا الحديث، فإنك رويت ما يوافق البدعة فيخشى عليك من الكذب، أن تقع في الكذب لأنك تريد نصرة البدعة وهكذا. فنأتي ونفرق بين الغلاة الغالي في البدعة وبين إذا كان الراوي يروي حديثا يوافق بدعته. يقول وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، الأهواء يعني المبتدعة، إلا الخطابية فرقة ضالة مبتدعة من الرافضة. الرافضة أكثر الفرق تشعبا، من هم الرافضة؟ الرافضة هم الشيعة، الرافضة هم الشيعة الذين رفضوا التحكيم. سموا رافضة ليه؟ لأنهم رفضوا، رفضوا أن يحكم الرجال في الحقن في دماء المسلمين، فرفضوا كل ذلك فسموا رافضة. فالرافضة لهم فرق كثيرة، أسوأ الرافضة الاثنى عشرية، الفرقة الاثنى عشرية التي تعتقد أن الكون يدور على اثني عشر إماما بيدهم مقاليد الدنيا، الأقطاب الاثناشر منهم العسكري وغيرهم والكاظم، وكل واحد مسيطر على مكانه على قارة من القارات، وهم يعتقدون أن محمد بن الحسن في السرداب محبوس، وإن شاء الله لما يخرج هيقاتل أمريكا ويحل مشاكل العالم كله، بس لسه محبوس في السرداب منتظرين خروجه. ولذلك دائما يدعون ويقولون فرج الله عن العسكري، يعني ربنا يفرج عنه ويطلع بقى من السرداب لأنه طول، وهكذا باعتقاد. فهم أهل الضلال، الشيعة الاثنى عشرية من أعظم فرق الضلال في الإسلام. فمنهم الخطابية، خطابية فرقة من الروافض من الشيعة، لأنهم أقسام كثيرة، الشيعة يا جماعة مش فرقة واحدة، لا فرق كثيرة جدا، وكل فريق يناقض الآخر في اعتقاده ومنهجه. الشيعة الزيدية غير الهادوية غير الاثنى عشرية، فكل فرقة من الشيعة لها اعتقاد خاص، وبعضهم غلاة وبعضهم لا يغالون في البدعة. فالزيدية أقرب الناس إلينا من الروافض، يعني البدع عندهم خفيفة، وكذلك الهادوية. لكن الاثنى عشرية دول الخلاف بيننا وبينهم كما بين السماء والأرض، خلاف كبير لا نتفق معهم لا على أصل ولا على فرع، اختلاف كبير جدا بيننا وبينهم. فيقول الإمام الشافعي أنه يقبل حديث أهل البدعة إلا فريقا واحدا، وهم الخطابية، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، يعني عنده استعداد أن يكذب من دينه واعتقاده الكذب لنصرة البدعة، هذا اعتقاد عندهم. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة والله أعلم. هنا بينتقد مسألة أن بعض رجال الصحيحين وقعوا في غلو في بدعة، ومع ذلك خرج حديثهم في البخاري، زي عمران بن حطان، زي مصعر بن كدام، زي جعفر بن سليمان الضبعي، جماعة كانوا على يعني غلو في البدعة ومع ذلك حديثهم في البخاري. نقول إن البخاري أو مسلما أخرج الحديث لعلمه بصدق روايته، أنهم كانوا في الأصل على الصدق والاستقامة والتقوى، وخالفوا في مسألة واحدة، فالبخاري اعتبر صدقه في الرواية أنه رجل صادق اللسان لا يكذب ولا يستحل الكذب، فكان حافظا ضابطا لما يحدث. فلذلك كانت العبرة عند البخاري ومسلم في الأصل هو الضبط والإتقان، ده الأصل في الرواية، ولذلك بيقول لنا روايته وعليه بدعته. الشيخ أحمد شاكر نقل في الحاشية كلاما جميلا عن الحافظ الذهبي، نحب أن نقرأ هذا الكلام. يقول: قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. ونقل توثيقه عن أحمد وغيره، ثم قال: فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرك، فهذا كثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا كما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق إثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفطر. إذن يتكلم على غلاة البدعة. إن اصطلاح الغالي في زمان السلف يختلف عن اصطلاحه في زماننا أو في عصر الذهبي، فالغالي قديما هو الذي يقدم عليا على عثمان، ده الغالي في زمانهم. لكن بعد ذلك الغالي هو الذي يكفر أبا بكر وعمر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية قال بأن الخلاف في تقديم علي على عثمان لا يضلل قائله، فهذا اعتقاد عند بعض السلف. يعني حتى لو قدم عليا على عثمان لا نقول له صرت شيعيا جلدا، لا نقول له ذلك، فإن الخلاف وقع بين السلف. لكن جمهور العلماء قدموا عثمان على علي، بعض أهل السنة والجماعة قدم عليا على عثمان، فالخلاف بينهما سائغ مع تقديمنا لعثمان على علي. لكن لو قدم عليا على الشيخين هو ده إيه؟ محك الخلاف الكبير، وقع في الغلو العظيم، فلا يقدم على الشيخين أحد من الناس مطلقا. يقول مسألة: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. إذا وقع في بدعة كفرية قلنا في أول الكلام إن البدعة الكفرية لا نقبل من وقع فيها، فكل من وسم ببدعة كفرية حديثه مردود بالاتفاق. قال: وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. وقد حكي عن نص الشافعي، وحكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها. والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عند أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديث في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم. الكلام على المبتدع إن وقع في بدعة كفرية، فإذا وقع في هذه البدعة لا نقبل حديثه. طيب، وقع في بدعة غير كفرية وكان مستحلا للكذب ثم تاب من الكذب، فهل نقبل توبته أم لا؟ بعض علماء الحديث لم يقبلوا توبة الكاذب في الحديث النبوي زجرا وتوبيخا حتى يكون رادعا لأمثاله. فنقول إن من وقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه، تعمد الكذب ثم تاب بعدها وروى حديثا، لا نقبل حديثا. طبعا الكلام يا إخواني كلام نظري، الكلام نظري، بمعنى مفيش أمثلة واقعية على هذا الكلام. يعني الذي وقع في الكذب خلاص هو بقى كذاب، فلما تأتي على التنفيذ العملي لا ترى في أقوال العلماء أن فلان كان كاذب وبعدين تاب وحدث بعد ذلك واختلفوا في روايته، لا، الكلام ده كلام نظري ليعلم فقط، فهذا الكلام غير مسطر بصورة يعني واسعة في مصنفات الجرح والتعديل، فإن الذي وقع في الكذب اتهم على كذبه وخلاص على كده، ويعني موضوع أنه تاب بعد ذلك ثم روى حديثا هذه مسألة نظرية ليست من مسائل العملية فتعلم. ونقول إن من وقع في أعظم الذنوب فإن توبته مقبولة، لو أن رجلا أشرك بالله تعالى ثم تاب أن نقول له لا تقبل توبتك؟ لا تقبل. لكنهم لما نظروا إلى الحديث قالوا لو أن رجلا قذف آخر أو قذف امرأة بالزنا وأقيم عليه الحد، هل نقبل له شهادة بعد ذلك أم لا؟ ها؟ على خلاف إيه؟ هو تاب. لا يبدو ليه؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، خلاص. إذا فرض دليل في السنة. نعم، هذا الخلاف هو الذي قال فيه العلماء. نحن لنا سلف في ذلك أن القاذف الذي حد وقيم عليه الحد لا تقبل له شهادة، واخد بالك؟ وبعضهم قال لا، لأن الآية بعدها استثنى، فمن تاب بعدها فإنه يغفر له ذلك وتقبل الشهادة بعد ذلك، وهكذا. ولذلك بيغلظ العلماء على من وقع في الكذب حتى يكون رادعا لأمثاله، حتى لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نراه وإن كانت المسألة كما قلنا نظرية أن التوبة مقبولة، ولو روى حديثا بعد ذلك فإن حديثه يقبل، وإن كنا نقف عند هذا الحد فإننا لا نعلم مثالا واضحا على ذلك، مفيش تمثيل عملي يبين أن رجلا وقع في الكذب ثم تاب وقبل العلماء حديث. لا، المسألة إيه؟ مسألة من المسائل النظرية وليس من القضايا العملية. بيقول مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته، خلافا لأبي بكر الصيرفي، فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، هنا الكلام على الكذب على الناس، لو كان يكذب بين الناس وتاب فإن التوبة مقبولة، لأن الكذب على الناس معصية، لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من أعظم الكبائر، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. إذن بيفرق العلماء بين الكذب على الناس جميعا وبين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. الحافظ ابن كثير له كتاب اسمه المقدمات في الجرح والتعديل، لكن ما وصلنا لا مخطوطا ولا مطبوعا. إذن هو ينقل الآن مذهب البخاري وأحمد بن حنبل أن من تاب أو من وقع في الكذب فإن روايته لا تقبل مطلقا. قال وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا، والله أعلم. ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف، وهذا صاحب أبي حنيفة، من تتبع غرائب الحديث كذب. وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هنا مسألة هامة جدا، ألا وهي لو أنه غلط في حديث، واحد حدث بالحديث فقلنا له إن حديثك بهذا اللفظ خطأ، وبينا له الصواب فلم يرجع. بعض الناس يعني يأبى أن يعود إلى الصواب، إما استكبارا وإما عنادا وإما جهلا، فيكون قد وقع في الكذب بهذا العناد. يعني واحد مثلا بيسألوه على حديث موضوع، فقالوا له حديث أصحابي كالنجوم، فقال في البخاري، وكان جاهلا، فقال له السائل وكان أعلم منه، قال له ماذا تقصد في البخاري، في الشرح ولا في المتن؟ قال له في الشرح. هو مش عارف يعني ايه شرح ويعني ايه المتن. يعني في الشرح ذكر الحافظ ابن حجر في سياق كلامه ليس احتجاجا، فكيف يقول في الشرح وفي صدر الكلام اخراج البخاري؟ ايه التعارض دوت؟ فهذا يدل على جهله، فهذا عناد واستكبار وجهل. فهم يقولون ان بعض الرواة اخطا في احاديث، وقع في الخطأ، ثم بين له وجه الصواب فلم يرجع. بنقول نحن ربما نتهم هذا الراوي إذا كان عدم الرجوع عن عناد وكبر وهو يعلم الحق ويرده، نقول لا، بهذا الأمر نطعن في حديثك. لأن الإمام الكبار يا جماعة كان الواحد إذا سمع الحديث وأخطأ فيه ورجعه بعض الطلاب عاد إلى كلام التلميذ، عاد إلى صوابه، فكانوا يحرصون على الضبط والإتقاء والإتقان. فإذا كان الراوي متعمدا للخطأ وبين له ولم يحفظ ولم يغير، فإنه بذلك يكون طعنا في هذا الراوي. فلذلك بنقول إن العلماء الكبار كان الواحد يبين له الحديث فيرجع حتى أمام الطلاب. بخاري وهو لسه طالب صغير قعد في مجلس العلم فأخطأ الشيخ في حديث، حدث بالإسناد، فقال البخاري للشيخ إن الحديث على غير هذا الوجه، فقال الشيخ لا، إنما حدثت به على الوجه. فقال البخاري تأكد من كتابك، يعني ملاش إيه تجادل وإنت أخطأت. فدخل الشيخ، الكلام ده كان ايه في مجلس العلم، دخل الشيخ نظر في الكتاب فعلم ان الصحيح ما قاله البخاري، فرجع وقال اخطأ الشيخ واصاب التلميذ. يعني ايه؟ رد الكلام الى اصله. فهكذا كان العلماء يصوبون الخطأ. فكان الواحد اذا سمع حديثا وعلم انه اخطأ فيه رجع الى الصواب، لكنهم ما كانوا يسمعون الخطأ ويصرون عليه، فهذه علامة من علامات ضعف الراوي. يقول مسألة: إذا حدث ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه ورده بعض الحنفية، كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرف. وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نفي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول حدثني ربيعة عني. هنا مسألة من عوارض التحديث، من العوارض: الراوي الثقة ألا يعتريه نسيان؟ ألا ينسى الكبير؟ ينسى. طيب أنا مثلا من 10 سنوات حدثت بحديث وبعد 10 سنوات نسيت هذا الحديث، فأنت قلت لي قد حدثتنا منذ سنوات عن حديث كذا، فقلت لك لا أعرفه، هل هذا يطعن طعنا مني في الحديث؟ هل هذا يؤثر على صحة الحديث؟ لا، إلا إذا أنكر الشيخ سماع هذا الحديث، قال هذا الحديث لا يثبت عني، لم أسمع به ولم يثبت عني، وما وصلني مسموعا، يعني نفى العلاقة التي بينه وبين الحديث. لكن إذا قال أنا لا أعرف، أنا ما حدثت به إلا يعني أو ما أذكره الآن، فهذا نسيان، والنسيان وقع فيه الكبار، حتى الصحابة، الصحابة وقعوا في هذا الأمر. يعني حديث عمار بن ياسر قال لعمر بن الخطاب: أما تذكر يا أمير المؤمنين أني خرجت أنا وأنت فأجنبت، كل واحد أجنب، فأما أنت فتيممت، وأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة. فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب بيديه الأرض ثم مسح باليسرى على اليمنى ومسح وجهه. قال: فكأن عمر لم يعبأ بكلامه. عمر ناس القصة دي كلها، وعمار عمال يذكره: يا أمير المؤمن ألا تذكر، مش فاكر لما كنا مع بعض وأنت تيممت وأنا تمرغت في التراب؟ وعمر لم يقنع بهذا الكلام. عمر تيمم. الشاهد في ذلك نسيان عمر، عمر ينسى هذا الكلام، فهذا وقع للصحابة رضي الله عنهم. ولذلك نقول إن كثيرا من الرواة حدث ثم نسي، فطرق الراوي لرواية الحديث لا يدل على ضعفه، لا يدل على ضعفه. فذكر المصنف هنا حديثا أن الزهري حدث بحديث ثم نسيه. على كل صنف السيوطي كتابا نحب أن نقرأ هذا الكتاب، وعنوانه تذكرة المؤتسي لمن حدث ونسي، يعني جمع كتابا في تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، يعني رسالة صغيرة جدا جمع فيها الرواة الذين حدثوا بأحاديث وكل واحد نسي الرواية. قلت هذا أولى بالقبول من الأول، وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. الخطيب البغدادي كتابه غير مطبوع، مش موجود، لكن فيه فصول من كتاب الكفاية، من كتاب فصول علم الرواية. هذا كتاب الخطيب أجمع كتاب في علم المصطلح، ذكر فيه فصلا عمن حدث من الرواة ثم نسي، فيرجع إلى هذا الفصل ليقرأ، هتجد فيه أمثلة جميلة تبين أن بعض الرواة حدث ببعض الأحاديث ثم نسي الرواية، فكان ينكر الحديث. فإذا كان الإنكار عن نسيان، عن سهو، عن جهل، فإن ذلك لا يقدح في الحديث، يعني لا تقل الشيخ أنكر الحديث فهذا دليل على ضعفه، لا، الحديث مقبول ولا يرد الحديث عارض من هذه العوارض، فقد يعمل الراوي عملا يخالف الحديث. أنا ربما أقول كلاما وأعمل بخلاف النص النبوي باجتهاد بتأويل لغير ذلك، فهذا لا يقدح في أصل الحديث. نعم، هنقف عند هذا الفصل من الكتاب. طبعا يعني إن شاء الله الدرس القادم يكون بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. إذا أردنا المجيء قبيل المغرب حتى يطول الوقت، فهذا يعني ممكن تحدث به إدارة المعهد، ممكن نأتي مثلا قبيل المغرب ربع ساعة بنصف ساعة ليتزنى لنا يعني الوقت أطول في الدراسة، لأن احنا لسه عايزين ما دخلناش في كتاب مسلم، فنود التطبيق العملي على ذلك. يقول: بفرض أن هناك علماء بدعة في هذا الزمان أو فيما سبق، فمتى يعني بالنسبة إذا ثبت على العالم أنه وقع في بدعة فإنه بذلك لا يدل على أنه صار في كل علمه مبتدعا. القضية التي وقع في البدعة فيها نحذر منها ونحذر الناس منها، أما في غيرها فلا. هل خصوص الدخان يوم الخميس صحيح؟ لا، غير صحيح. ياسين على المحتضر في سكرات الموت هذا غير ثابت، فالذي ينبغي الدعاء له. سنة الجمعة بعدها 4 ركعات في المسجد وسنة البيت صحيح. نعم، هذا هو الجمع الذي قال به العلماء في الجمع بين الروايتين، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. فنقف عند هذا الحد لأن الوقت ضاق بنا لمحاضرة المسجد، والله تعالى أعلم وأعلم.